الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عقيدتنا في صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا إلى هذا المبحث من مباحث النبوة، وهو عقيدتنا بصفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما، يعني مضافا إلى وجوب كونه معصوما، يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية، أي مو الخلقية، الخلقية والعقلية وأفضلها. وإلا من ناحية الخلق، نحن نعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو نور الله تبارك وتعالى، على كمال هيئته الخلقية. حتى ورد في بعض الروايات، أنا قرأت رواية في كتاب عبر من التأريخ، مضمون الرواية هذا، مضمون القصة هذا، أنه بعد ما أطلق سراح نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه السلام من السجن ولقائه بزليخة، وقبل أن يتزوج بها سألها معاتبا أنه: ما الذي حملك على ما صنعت؟ أنا بسببكم 15 سنة في السجن وبتهمة مخلة بالأخلاق، و يعني تسيء إلى سمعة المرء، وما أكثر من يساء إلى سمعته زورا وبهتانا، فما حملك على ما صنعت؟ قالت: غرني جمالك. قال: إذن كيف لو رأيت خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا أنا هيجي سويتي، إذا شفتي خاتم الأنبياء شنو تسوين؟ قالت: آمنت به وصدقت. قال: وكيف تؤمنين به وأنت لم تريه ولم تعرفيه؟ قالت: أنت، بما معناه أنت صديق، ما دمت أنت الذي ذكرته فلا بد أن يكون نبيا. هنا طبعا ليس كما صور في المسلسل أنه تحدي وكذا، يقال هنا هبط جبرائيل، في الرواية هبط جبرائيل على نبي الله يوسف وقال: ربك يقرأك السلام ويقول لزليخة ثلاث طلبات، بما أنها آمنت بحبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطلبت أن تعود شابة وأن تتزوج بيوسف وأن تكون رفيقة له في الجنة، فحصل لها ما أرادت. محل الشاهد هو أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الهيئة والخلقة هو تام الخلقة، وهو نور الله بشهادة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، آيات 45 و46 من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا. أنتم تصوروا، في الروايات عائشة تقول: كنا يعني بهالمعنى، هذا اللفظ مو بالدقة يعني، ولكن تقول: كنا نضع الخيط في المخيط على نور وجه فاطمة سلام الله عليها، صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا نور فاطمة التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بالكم بنور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خلق الكون من نوره، الشمس من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا سائر الكائنات خلقت من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. فشوفوا بعد أنتم عموما. قال: ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية. أما بالنسبة إلى الخلقية فالقرآن يشهد له بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا حاز على هذه المرتبة، مرتبة أكمل الصفات الخلقية. وأما العقلية فيكفي أنه مدينة العلم، وكل العلوم مرجعها إلى عقله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأفضلها من نحو الشجاعة. أما بالنسبة إلى شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أخذ نص واحد عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا طبعا بالنسبة لنا طبعا النص وارد عندنا وعند السنة على نحو واحد في مسند أحمد بن حنبل في الجزء الأول صفحة 86 وارد، وكذلك في ميزان الحكمة من كتبنا للشيخ محمد الريشهري، يقول عليه السلام: ولقد رأيتنا أو رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. في رواية أخرى يرويها عباس محمود العقاد في كتاب عبقرية محمد صلى الله عليه وآله، أو لعله في كتاب عبقرية علي عليه السلام، عبقرية الإمام علي عليه السلام، عند سلسلة العبقرية عباس محمود العقاد، الرواية هكذا به المضمون هذا: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون أقرب منه إلى العدو. أنتم الآن ربما بعض الناس لا يقبل عندما يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أشجع من أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإن كنا نعتقد أن أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله هم واحد من حيث الصفات الكمالية، ولكن هو الإمام يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله، ويقول نحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أي شجاعة يمتلكها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله إلى الحد الذي يلوذ به المسلمون إذا اشتد الضراب في القتال؟ بل قال: من نحو الشجاعة والسياسة. أما سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا يعني لا على ما كما يقولون لا ينتطح فيه كبشان، هذا الموضوع لا أحد يستطيع أن يشكك في عبقرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجانب السياسي وحنكته الكبيرة، رغم أنه نشأ وسط مجتمع جاهلي، ولكن تزديد الوحي والنشأة الطاهرة التي نشأ عليها صلى الله عليه وآله جعلت له العقل الراجح، حتى استطاع أن يوظف أعداء الإسلام لمصلحة الإسلام، اليهود النصارى طوعهم جميعا في عصره طبعا، لا اليوم، اليوم نحن مطوعون لخدمة اليهود والنصارى، أما في عصره صلى الله عليه وآله وسلم كان اليهود والنصارى مطوعين لخدمة المسلمين، خدم للمسلمين برضاهم وبغير رضاهم طوعا أو كرها. تعلمون في بعض الفتاوى، يعني هذا نوع من الكبرياء، نوع لا، القضية أن هنالك أناس تمردت على الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف على مر التاريخ أحد متمرد على الله ومتكبر على الله كاليهود. كاليهود كيف تذلل هذا الكبرياء؟ كيف تذلله؟ بهالطريقة ذل الكبرياء. فلا يعرف أنه إنسان عبده، خادم لعباد الله، خادم للأتقياء، خادم للمؤمنين. طبعا مثل أمثال اللي يسويها، يعني يكون إنسان على قدر من التقوى، وإلا أكو ناس في المسلمين شر من اليهود. شنو يعني شمر بن ذي الجيف، شنو أمثاله وغيره، بل حتى غيرهم. عموما قال نحو من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر، أي صبر يداني صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفطنة والذكاء حتى لا يدانيه بشر سواه فيها. لا شك أن الصفات التي لابد أن يتصف بها النبي صلى الله عليه وآله لابد أن لا يدانى فيها من بشر، لا يدانى فيها من بشر. ولولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله. أنا شوية إن وقفة مع المصنف، انتبهوا إلى كلام المصنف. المصنف يقول هذه الصفات لابد أن يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ يقول لأنه لولا اتصاف بهذه الصفات لما أمكن أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله. واقعا كأنه يريد أن يقول، أن الرئاسة العامة على جميع الخلق وإدارة العالم لا يمكن أن تحصل إلا لمن يتصف بهذه الصفات، وهذا مو تام. قد تجد إنسان بجبروته بكبريائه بتمرده بطغيانه ممكن أن يسود العالم، ممكن أن يسود العالم. اللي يلزم للرئاسة العامة ولإدارة العالم بعض هذه الصفات لا جميعها. اللي يدير العالم ما يشترط أن يكون خلوق، نعم عنده حنكة سياسية، عنده فطنة، عنده ذكاء، أما الأخلاق مثلا ما لها علاقة. يعني ليس من صفات الحاكم، ليس من شروط الحاكم مثلا أن يكون زاهدا، أن يكون عبدا من عبيد الله تبارك وتعالى، ليس من شروط الحاكم هذا. كثير من الناس يستطيع أن يدور ويدير ويسيس الرعية وهو بعيد عن الله سبحانه، وتنقاد له الأمور، تنقاد له زمام الأمور ينقاد إليه. لا يشترط فيه أن يكون مثلا خلوقا. ثم من جانب آخر رسالة الرسل، إرسال الرسل ليس منحصرا بالأمور الدنيوية اللي هي رئاسة عامة وإدارة العالم، لا، إنما يحتاج إلى الأخلاق، يحتاج إلى العقل الراجح الكامل التام، ليس لهذه الأمور فحسب. هذه أمور ثانوية أصلا، لاحظوا هذه أمور ثانوية في حياة الأنبياء. إخواني أخواتي، نقرأ النصوص عن أمير المؤمنين عليه السلام في مسألة الخلافة. في السين ما تسوى الخلافة عند أمير المؤمنين عليه، عجيب. خلافة شنو هي؟ خلافة الله في الأرض. قل لا تسوى عندي شيء، هو أرفع من مستوى حاكم. شنو حاكم؟ الذي يعطيه الله، الذي يطوع الله له الكون بأسره. شنو انقياد أمة؟ شنو قيمة الأمة؟ انقادت أم لم تنقد لأمير المؤمنين عليه السلام؟ شنو قيمة الكرسي عند علي بن أبي طالب وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الهدف الأسماء من هذه الصفات هو قيادة الإنسان، الأخذ بيد الإنسان وإيصاله إلى مراتب الكمال، لا أنه إدارة شؤون المسلمين، إدارة شؤون البلاد، إدارة شؤون الإدارية. هذه بالإمكان أن يسلموها بيد ناس عوام يمشون الأمور، فوضوا لهم الأمور يمشوها. باكر عقب الإمام المهدي سلام الله عليه عندما نقول يحكم العالم، يحكم محل الشاهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الأنبياء جميعا. ليس الهدف من يعني اللي شوفوا المشكلة، تدرون وين المشكلة؟ قد يقول قائل شنو المشكلة شيخنا؟ وإذا قلنا أنا أقول لكم شنو المشكلة. يعني بمعنى آخر أن النبي صلى الله عليه وآله تخلق من أجل أن يسود الناس، وإلا لا يتم له، لا تتم له السيادة. لاحظون الإشكال وين؟ لا تتم له السيادة. شوفوا مو يقول ولولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة وكأن الباعث على التحلي بالأخلاق الحميدة هو شنو؟ الرئاسة العامة. ولولا التحلي بالأخلاق لما أمكنه أن يكون رئيسا عاما مثلا، ولا تحصل لديه القوة. وكأن النبي يتعلم حتى تحصل له شنو؟ قوة إدارة العالم. لا، ليس الأمر كذلك. حركات الأنبياء سكناتهم هي شنو؟ القرب من الله سبحانه وتعالى، القرب من الله عز وجل. أدير العالم أم لم يدار من قبلهم لا يهمهم هذا عموما. فلاحظوا أنتم يعني البعث، الغرض من البعثة شنو؟ هذا هو هم النبي. الغرض من بعثة النبي شنو؟ استكمال نفوس من بعث إليهم، يوصلهم الكمال، يقودهم إلى الكمال. وبالتالي حتى يصلح لكي يكون دليلا موصلا إلى الكمال، قدوة يحتذى بها، شيء يطلب؟ يطلب أن يكون هو كذلك، هو كامل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا فعلت فأنت حليم. تصف الدواء لكل ذي سقم، وداؤك فيك فأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولهذا لاحظوا هذا التعبير في القرآن الكريم، لاحظوا لعله الآية عن نبي الله شعيب. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. لاحظوا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا عندما أدعوكم إلى ترك هذا الأمر أنا لا أخالفكم إليه، أنا أول الممتثلين لهذه المسألة، أول المتحلين بهذه الأخلاق أنا. إن لم يكن النبي متحليا بتلك الأخلاق الفاضلة، إن لم يكن النبي متحليا بتلك الصفات الكاملة، صفات الكمال، لا يمكن أن يؤثر في الآخرين، وبالتالي يفوت الغرض من بعثته. هنا عاد يكون قربة إلى الله، أن شنو؟ أتحلى بهذه الأخلاق حتى أحقق الغرض الإلهي من بعثتي، هذه قربة. أما حتى أسود الناس، حتى تكون لي الرئاسة العامة، حتى تكون لي قوة إدارة العالم، هذه ليست أغراض السماء، ليست أغراض السماء. الإمام عندما يظهر يسلم العالم بيد 313 قائد، عقلا ما مقبول أن يكون رئيس واحد للعالم كله. نعم، مرجع روحي للعالم يأتمر الرؤساء بأمره، نعم هذا ممكن، هذا ممكن، وهذا تأثيره أكثر من غيره، تأثيره أقوى من غيره عموما. فإذن الصفات الخلقية، الصفات العقلية، إنما يحتاج إليها لتحقيق الغرض الإلهي من البعثة، لا لأجل الرئاسة العامة على جميع الخلق أو قوة إدارة العالم. نقول لولا ذلك لما تحقق الغرض الإلهي من البعثة. هذه العبارة أولى من عبارة المصنف، هذه العبارة أولى من عبارة المصنف. طبعا بالمناسبة يعني هذا الإشكال إشكال علماء على الشيخ، ترى مو إشكالي أنا، ها لا يظن البعض أنه أنا إنسان قاصر عن ذلك، هذا إشكال علماء على سماحة الشيخ المظفر، أنه ليس الغرض من البعثة هو أن تكون له الرئاسة العامة، أو عفوا ليس الغرض من التحلي بالأخلاق الفاضلة ووصول الكمال العقلي هو أن تكون له الرئاسة العامة أو قوة إدارة العالم، لا أبدا. الإمام زين العابدين عليه السلام متحلي بالأخلاق العالية وبالقوة العلمية، كمال عقلي وكمال أخلاقي، وهو لم يسد إلا عائلته، ما عنده سيادة إلا على عياله. وهكذا سائر الأئمة باستثناء أمير المؤمنين عليه السلام مارس دور الخلافة، ما تركوا الأخلاق لأنه أنا ما عندي سلطة مثلا، ما عندي رئاسة عامة أو ما أصل إلى الرئاسة العامة، وهم يعلمون أنهم لن يصلوا إليها، يعلمون الإمام الحسين يعلم أنه لن يصل إلى 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 كرسي الخلافة، كلهم يعلم. لماذا إذن تحلوا بالأخلاق الفاضلة؟ لماذا تحلوا؟ خل أبين لكم مسألة، خل أقرأ لكم هذه الرواية. هذا طبعا في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر ابن أبي العوجاء، زنديق من الزنادقة، ملحد من الملاحدة، حاججه المفضل. المفضل طبعا تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، هاي في كتاب المفضل نفسيته، كتاب التوحيد، التفته. حاججه المفضل، يعني في مناظرة، مناظرة حصلت بينهم. شوفوا الأخلاق، شنو تأثير الأخلاق. بتقدر تصور كل واحد يقدر يصير داعية إلى الله، احنا بتعبيرنا واحد حصلته صغيرة احجاية، والثاني يقول اللهم انتقم منه، خلص تعبت أنا ما أقدر يا علي، خلصني مليت، ما وراهم فائدة، إله انتقم منهم. بل أنبياء عجزوا عن ذلك. وفي قصة نبي الله يونس على نبينا وآله عليه السلام كفاية لمن أراد التأكد من ذلك. تفتوا، قال المفضل بعد محاججة طويلة، بعد محاججة طويلة قال: فلم أملك نفسي غضبا غضبا وغيظا وحنقا، يعني الحنق يعني امتلأ من الغضب، بلي فقلت: يا عدو الله، ألحدت في دين الله وأنكرت الباري عفوا جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم وصورك في أتم صوره ونقلك في أحوالك حتى بلغ حيث انتهيت، فلو تفكرت في نفسك وصدقك لطيف حسك وصدقك لطيف حسك لوجدت دلائل الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة، وشواهده جل وتقدس في خلقه واضحة، وبراهينه لك لائحة. فقال: يا هذا، أوقف أوقف، جاوزت هواية علي، هذا ملحد، لاحظوا ماذا سيقول. يا هذا إن كنت، هذا اللي يحكي ابن أبي العوجاء ديرد عليه، قال: يا هذا، حاج المفضل، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، إذا أنت عالم من علماء الكلام نحكي وياك، أما لا والله من الشارع جاي روح، ما عندنا شغل وعمل، إحنا ما عندنا فراغ لك. فإن ثبتت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا تخاطبنا، ولا بمثل دليلك تجادل فينا، ولقد سمع من كلامنا مما سمعت، فما أفحش خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه الحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا، كملنا كل اللي عندنا، شوفوا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا قطعناه، تصورنا خلاص أنه بعد ما عنده حجة، احنا نحكي هو ساكت، قلنا غلبنا، شنو اللي حصل؟ وظننا قطعناه، دحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا الحجة ويقطع العذر، ولا نستطيع لجوابه ردا، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. هكذا تريد الناس، تريد الناس من يحترمها، تريد الناس من يشعرها بكرامتها حتى وإن كانت ملاحدة. حجيني بأخلاق، جيب لي أخلاق أنبياء، محجاي والثاني لعنة الله عليك، أنت كافر، أنت زنديق، أنت كذا، ابرأوا منه، ما أعرف إيش، هذا يشمر بحجارة، ذاك يطلع يكتب عليه بجريدة، وهذا يكتب عليه بمنتدى، وما أعرف شنو. طيني مجال، طيني مجال، تعال حاججني، احترمني، قد أكون متوهم، قد أكون متعجرف، إذا أنت تستطيع أن تؤثر، أثر فيه. فالأنبياء يحتاجون الأخلاق ويحتاجون العلم للتأثير في الآخرين، لأجل إيصالهم إلى كمالهم، لأجل التغلب على أنفسهم الأمارة بالسوء والشياطين التي عشعشت في نفوسهم أفكارها ووسوستها. هذه الرادلة واحد بارع شلون يغسل قلوب البشرية وينقيها، بعد ذلك يغرس فيها نبتة لا إله إلا الله. مو كل واحد، 124 ألف نبي تعبوا، تعبوا، ما نجح إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بمن؟ بأخلاقه، بأخلاقه، بكرم أخلاقه. شوف إيش قد أثر اليهود، إيش قد كانوا الناس يأذوا اليهود غيره كذا، ندموا لما رأوه من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. وليش نفس المسلمين، نفس الناس العرب اذهبوا فأنتم الطلقاء، شقد أذي يتحمل؟ شنو كانت النتيجة؟ الكرم، الإحسان، الأخلاق العالية، هاي فقط يستطيع الرسول صلى الله عليه وآله أن يضرب أعناقهم، لكن ما تذكر بالتاريخ تنتهي، وإذا ما ذكرت بالتاريخ درس ما بها للبشرية. احنا نريد واحد يأثر بالبشرية وتبقى دروس عالقة في الأذهان يستشهد بها العدو والصديق ويقتدي بها القريب والبعيد، الشريف والدني. حتى أشراف البشرية عندما تنظر إلى أخلاقه تطأطأ لها الهامات، وهذا فقط شخص رسول الله محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم فقط. العدو والقريب الكل يشهد لهم بالفضل. بمن؟ بأخلاقهم وعلمهم، بأخلاقهم وعلمهم. وما كان تصنع، ما كان الغاية شنو أن يشوفون شلون، لا، وإنما كانت لله سبحانه وتعالى، لله تبارك وتعالى. فالعبارة ليست تامة من المصنف. كما يجب أن يكون طاهر المولد، هذا نحن تكلمنا فيه قبل بضعة دروس، أنه حينما سأل جابر بن عبد الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال في روضة، طبعا قبل فترة أنا رويتها من كتب السنة، الآن أرويها من كتب خاصة، في روضة الواعظين، طبعا الرواية في مستدرك سفينة البحار للشيخ الشارودي، نقلا عن روضة الواعظين، جابر يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن ولادة أمير المؤمنين، فقال صلى الله عليه وآله: آه آه، لقد سألتني عن خير مولود ولد بعدي على سنة المسيح، إن الله تبارك وتعالى خلقني وعليا من نور واحد قبل أن خلق الخلق 15,000 عام، هسه في رواية 14,000 عام، فكنا نسبح الله ونقدسه، فلما خلق الله تعالى آدم وقذف بنا في صلبه، واستقررت أنا في جنبه الأيمن وعلي في الأيسر، ثم نقلنا من صلبه في الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الطيبة، إلى آخر الحديث. بلي، رواية طبعا كثيرة في هذا المضمون اللي حب يرجع لها. في رواية أخرى في الغدير للشيخ الأميني، قال: ثم إن الله عز وجل نقلنا من صلب آدم عليه السلام في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية، فما نقلت من صلب إلا ونقل علي معي، فلم نزل كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة، واستودع عليا خير رحم وهي فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. صلوا على محمد وعلى محمد. ولهذا في الزيارة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب شامخة والأرحام المطهرة، والأرحام المطهرة. طبعا اللي يريد من كتب السنة بإمكانه أن يراجع الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي الجزء الأول، هسه ما بين إيدي هذا، عموما في ذكر فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما في كتب الفضائل حدثوا ولا حرج، خصائص أمير المؤمنين للنساء على أي حال، لكن موضوعنا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كما يجب أن يكون طاهر المولد أمينا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته، وهذا واضح طبعا لا يحتاج إلى كلام، يعني كان لقبه المعروف به الرسول صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، الصادق الأمين بين. لكي تطمئن الآن راح يعلل ليش لابد أن يكون طاهر المولد أمين صادق منزه عن الرذائل، ليش وليش قبل البعثة؟ هذا إنه هذا العصمة قبل البعثة، هذه هي عقيدتنا، العصمة قبل البعثة من المولد. قال لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس. إذن أولا المجتمع لا يمكن أن تركن نفسه، الإنسان لا يمكن أن يميل وتركن نفسه إلا إلى هذا اللي ذكرته قبل أيام، قلت الإنسان يقول عنه القرآن وإنه لحب الخير لشديد. شوفوا هذا الإنسان، الإنسان المتحلي بالأخلاق الفاضلة، الإنسان الورع المتدين فعلا لا المتصنع، الناس تميل إليه، حتى أعداؤه في دواخلهم يميلون إليه، يتأثرون بكلامه، نعم قد حتى يقتلوه، لكن لا لأنهم لم يؤمنوا به، لا لأنهم لا يعتقدون بأنه فاضل ويستحق أن يقتدى به، وإنما هي أطماع الدنيا، أطماع الدنيا. أنا أروي لكم رواية، لاحظوا شوفوا أطماع الدنيا شنو تسوي. نعم مثلا القضية معروفة طبعا مذكورة في تفسير الميزان وغيره، في مقتل الإمام الجواد عليه السلام، مقتل الإمام الجواد، أو ليش مقتل الإمام الجواد؟ المأمون العباسي يدعي نفسه شيعي، يقول أنا من شيعة أهل البيت، يدعي نفسه من أهل التشيع، فيخاطب الناس يقول أتدرون من علمني التشيع؟ قالوا له منو؟ قال أبي هارون. كيف؟ قال في اليوم أنا قاعدين أنا والمأمون يما، ودخل عليه رجل، وهذا الرجل أجلكم الله دخل بنعله على بساط الخليفة، وطأ بساط الخليفة بنعله، فما كان من هارون إلا أن قام واستقبله فقبله بين عينيه وأجلسه إلى جنبه، وكان يخاطبه ويكنيه ويقول يا أبا الحسن، كنية الإمام الكاظم عليه السلام. عموما الرواية مذكورة في سيرة الأئمة 12 لهاشم معروف الحسني في بالي بني. فقال له، يقول بعد هذا أكثر من الكلام وياه ويكني ومهتم بيه ومجلسة جانبه، بعد هذا قال شيع ابن عمكم إلى داري. يقول قمنا وصلنا ورجعنا، قلت له أبا من هذا الذي أكرمته وأجلسته إلى جنبك؟ أنت مو عادتك تكني واحد كله، قوم لك أقعد ولك، هذا شنو منو هذا اللي كنيته؟ قال بني هذا حجة الله في أرضه وخليفته على عباده، هذا إمام الناس. قلت وأنت ما تكون؟ قال بني أنا إمام الناس في الظاهر والغلبة، بالسيف إحنا ماخذيها. قلت أبا إذا كان هو الخليفة لما لا تعطيه الخلافة؟ قال لا والله لا يكون ذلك، إن الملك عقيم، ولو نازعني لأخذت الذي فيه عيناه، في رواية ولو نازعتني أنت لأخذت الذي فيه عيناك. السلطة مو معناه ما يعرفه، مو معناه ما يحترمه، مو معناه ما يقدره، ولكن الكرسي خط أحمر لا يتجاوز عليه، لا يوصل إليه، نقدسه. نعم حتى لو حصلت شنو يعني ما حصلت؟ شو المأمون والأمين مو أخوة؟ على شنو تقاتله؟ شكو غير الكرسي؟ على أي حال، فالناس لا يمكن أن تركن وتطمئن وتأوي نفوسها وتنصب قلوبها وتهوي إلا إلى الإنسان المتحلي بالأخلاق الفاضلة. القرآن الكريم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما يطمئنون إلى، ما يركنون إلى، إذا ما يكون رؤوف رحيم وديع حسن الهيئة حسن الأخلاق عفوا المنطق، لا الناس لا تركن إليه، وبالتالي يفوت الغرض، هذا اللي قلنا. نعم أحسنت، هم أمت وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك، يستهون قلوب الخلق، سادة القلوب حتى قلوب أعدائه. حتى قلوب آدم. أكو واحد يعرف سيرتهم لم يأخذوا بمجامع قلبه؟ ما ممكن. عموما هذا أولا. ثانيا لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. الآن الشيخ استدل الاستدلال الصحيح أنه إحنا بل شوفوا هذا ترقي، يقول مو فقط لكي تركن النفوس إليه، قد لا تركن النفوس، يعني قد يتظاهر الإنسان بأنه شنو، أو قد يكون استحوذ الشيطان على قلبه فأنساه ذكر الله سبحانه وتعالى. ممكن بلي ممكن، ممكن نفسه خبيثة لا تركن. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الأفعال الطيبة مو النساء والرجال كما يفسرها العامة وغيرهم، لا، الصفات الطيبة لها أهلها، الصفات الخبيثة لها أهلها. سأكون قلوب خبيثة لا تصلح لأنت، يعني لا يمكن أن تلتقي بالطيب، تنافر بينهما، شوفوا تنافر بينهما. أكو قلوب بها وش لا بتعبير، فيقول قد يعني مو هذا الغرض، بل هنالك غرض أسمى وهو شنو، لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم يهذب نفسه حتى يصل إلى مرتبة شنو، مرتبة استحقاق النبوة، أو بالأحرى يثبت، هيك يريد نقول يثبت أنه أهل للرسالة، أرسله الله وهو أهل لهذه الرسالة، أهل لهذه الرسالة، أهل لهذه المنزلة التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.